هم إخوتنا وأهلهم هم أهلنا.
لماذا تعامل النظام السوري مع مطالبات شعبه بالقمع والقتل والتهجير؟
فقط الضحايا. في كل الأحوال الدماء التي نزفت هي دماء سوري.
هل يعتقد النظام السوري أنه يعيش في مرحلة رئيسه السابق عندما قتل الآلاف من أبناء شعبه دون أن يتحرك العالم؟
هو امتحان تشاء الظروف أن يتكرر كل حين بفعل المؤامرات المتصلة على هذا الوطن.
لماذا هذا الصمت المطبق عربيا وغربيا؟ هل هي هواجس الانتظار والترقب أم المخاوف من العواقب؟
والمؤامرة كبيرة ونحن لا نسعى لمعارك.
ما دور العالم الإسلامي شعوبا وحكومات ومنظمات تجاه إخواننا في سوريا؟
هذه المحاور وغيرها تأتيكم بعد قليل تحت عنوان سوريا في قلب الثورة مع ضيفنا المهندس جميل داغستاني. تابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة حوار. تعيش سوريا أياما عصيبة بسبب اندلاع ثورة التغيير كما سماها أصحابها، وبسبب قمع النظام كما تقول وسائل الإعلام، وبسبب أجندة خارجية كما يقول أيضا إعلام النظام ومشعل الفتنة من السلفيين كما تقول أجهزة الاستخبارات السورية، التي أظهرت للعالم صورا لبعض الشخصيات العالمية أو العلمية ممن ظهر عليهم بلا أدنى شك آثار التعذيب الهائلة ليستجيبوا لإملاءات سلطة النظام في اعترافات ممجوجة رفضتها حتى وسائل الإعلام المتعاطفة مع النظام السوري. فما أبعد ما يجري في سوريا؟ وهل يمكن الوقوف مع المظلومين من دول الجوار؟ ما مستقبل التغيير؟ هذه أهم محاور لقائنا مع ضيفنا المهندس جميل داغستاني، أحد أبناء القطر السوري الغالي على قلوب المسلمين جميعا، للحديث عن سوريا في قلب الثورة. فأهلا بكم، مرحبا بكم سعادة المهندس.
أهلا مرحبا بكم. مساء الخير.
ضيفنا أيها الإخوة والأخوات واستشاري ومدرب ومحاضر وخبير في تحليل الأعمال والتخطيط الاستراتيجي وتطوير النظم وإدارة المشاريع، درس الاقتصاد في جامعة دمشق، حصل على دبلوم إدارة الأعمال من معهد العلوم التقنية والفنية بحمص، نال البكالوريوس في هندسة النظم والماجستير من جامعة ريشفيل بنيويورك، حصل على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة ريجيس بكولورادو، تدرج في العمل للتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع بعدد من قطاعات العمل الخاص وبخاصة في مجال التسويق والخدمات الإعلانية والإعلامية. عمل ضيفنا في مجال الكتابة الصحفية بالعديد من المجلات، هو عضو ببعض الهيئات والجمعيات منها الجمعية العالمية لتحليل الأعمال بكندا، عضو جمعية إدارة المشاريع في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، عضو محترف في الجمعية السعودية لإدارة إجراءات العمل والجمعية الأمريكية للتخطيط الاستراتيجي. إذن موضوعنا هو سوريا في قلب الثورة، وضيفنا هو المهندس جميل داغستاني، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة، وأسعد بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لمتابعينا من داخلي وخارج المملكة. اسمح لي سعادة المهندس، أبغى المشاهد الكريم في كلمة خاصة وأعود إليك.
تفضل.
مشاهدي الكريم، اسمحوا لي سأحدثكم عن سر وليس سرا. عندما خاطبت عددا من المتحدثين والخبراء السياسيين للمشاركة في هذه الحلقة، كلما كلمت شخصا بعد يوم أو يومين بعث لي بريد إلكتروني، سأقرأ عليكم بعض المقتطفات بدون ذكر أسمائهم. عزيزي، تحية طيبة، أعتذر إليك لعدم قدرتي على المشاركة، كل أمل أن تقبل عذري، فوالله إن ابني وبعض أقاربي في سجون النظام وأنا منذ أكثر من 10 سنوات لم أشاهدهم، ووضعي صعب وأظنك ستقدر. الثاني يقول: سيدي الفاضل، لم يكن امتناعي إلا محافظة على بقية أهلي وأقاربي هناك، وحتى أكون واضحا معك فقد التقيت أحدهم قبل 2 سنين في دولة عربية، لكن لك أن تتخيل أنه بمجرد عودته إلى سوريا لا نعلم عنه أي شيء، والجريمة أنه قابلني. الثالث يعتذر ويقول: ليتك تعفيني، والله الوضع ما يطاق، هادول يا أستاذ ما عندهم أي رحمة، بمجرد خروجك إعلاميا لو اتصال هاتفي أنت في القائمة، وأهلك ووالدك، والله يا أخي أمي وأبي ختيارية، يعني كبار في السن، كل مرة بهينوهم ويسحبوهم على التحقيق، شو بترجو من هيك نظام؟ أرجو أن تكون البداية موفقة. لك تعليق؟
والله الحقيقة أنه الذين يخرجون ويقدمون يعني يشاركون في تعليقات حول الأوضاع في سوريا، سواء كانت بالإيجاب أو السلب، من خارج سوريا بالإجمال كلهم متهمون. لكن أنا الحقيقة يعني أتكل على موضوع المنطقية في الطرح والمنطقية في المناقشة والتحليل، والله هو الحاكم إن شاء الله.
جاك شيء؟ اتصالات؟
والله الحقيقة يعني ضغط رهيب، ضغط اجتماعي من زملاء العمل، من الأهل في البيت، من الأقرباء، يعني شيء لا يصدق الحقيقة.
مشاهدي الكرام، لكم أن تحكموا. خلونا نشاهد هذا التقرير ثم نعود، وأرجو أن تكون الحلقة هادئة وموضوعية، حتى مشاركات الإخوة والأخوات أرجو أن تكون كذلك حفاظا على ضيفنا وإخواننا هناك من هذا النظام. شوفوا التقرير.
درعا مدينة حالمة قريبة من دمشق، تتذكر وهي تقود الثورة ضد النظام السوري أن شابا تونسيا أطاح بأنظمة عربية، إلا أنها لاقت هذه الدرعة مدرعات وأسلحة وقفت ضد الشعب الأعزل وأطاحت بأبنائه وداهمت مساجده، ليعلن النظام في صورة صارخة متكررة على ألسنة كثير من حكام العرب بكلماتهم المعتادة والمكررة: إنهم الإسلاميون سبب المشاكل، إنها الأيدي الخارجية.
أتحدث إليكم في لحظة استثنائية تبدو الأحداث والتطورات فيها كامتحان لوحدتنا بغيريتنا، هو امتحان تشاء الظروف أن يتكرر كل حين بفعل المؤامرات المتصلة على هذا الوطن، وتشاء إرادتنا وتكاتفنا وإرادة الله أن ننجح في مواجهته في كل مرة نجاحا باهرا يزيدنا قوة ومنعة.
إنها المؤامرات الظالمة، وكأن هؤلاء الحكام لا يخطئون ولا يذنبون، وأن شعوبهم قطيع من الأغنام تسيرها الحركات الخارجية، بينما عمد الشعب الأعزل إلى إسقاط صور وتماثيل طالما جثمت على قلوبهم، وكان الواحد منهم لا يجرؤ في السابق أن يرفع بصره في ساحة تحمل صورة الرئيس فضلا عن أن يزيلها. فإلى أين تتجه ثورة سوريا؟ وكيف يمكن لها الخلاص؟ وهل سيكون لحزمة الإصلاحات حقيقة ماثلة أم هي وعود ستموت كغيرها؟
لا يوجد عقبات، يوجد تأخير، لا يوجد أحد يعارض. من يعارض هو أصحاب المصالح والفساد، وأنتم تعرفهم، قلة كانت موجودة ولم تعد موجودة الآن، قلة محدودة جدا تعرفوها بالاسم، ولكن الآن لا يوجد عقبات حقيقية. أعتقد التحدي الآن ما هو نوع الإصلاح الذي نريد أن نصل إليه.
وماذا عن السجون السورية؟ سؤال كبير تنتظره الملايين من أجل أن تظهر بوادر الإجابة عنه. وسوريا في قلب الثورة الآن، فماذا سيحصل؟
والمؤامرة كبيرة ونحن لا نسعى لمعارك. الشعب السوري شعب مسالم وودود، ولكننا لم نتردد يوما في الدفاع عن قضايانا ومصالحنا ومبادئنا، وإذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهلا وسهلا بها.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. سوريا في قلب الحدث وقلب الثورة هو موضوع ساعة حوار مع ضيفنا المهندس جميل داغستاني خبير التخطيط الاستراتيجي. مرحبا بك مرة أخرى.
حياكم.
خلينا نبدأ في خلينا نقول تبسيط القضية. إيش ما الذي يحصل؟ الناس ما هم فاهمين الآن عندما نتحدث عن حافظ الأسد وابنه بشار الأسد الذي ورث الحكم. هذه منظومة في حزب البعث تغير واضح جدا، يليت نبدأ بتفكيك هذه الجزئية أولا قبل ما ندخل في الحوار.
دعنا نجيب عن عدد من الأسئلة الهامة جدا.
تفضل.
ما الذي يدفع أولاد البلد الواحد أن يقتلوا بعضهم، أن يطلقوا على بعضهم الرصاص الحي؟
صحيح.
ما الذي يدفع الجيش أن
يطأ الناس كأنها ولا حيوان،
أن يقصف المدنيين بالمدافع أو بالرشاشات الثقيلة؟ أو ما الذي يدفع إلى نزول الدبابات إلى المدن السورية وتخويف وترهيب المدنيين؟ بنفس الوقت ما الذي دفع إلى وجود عصابات؟ ما الذي يعني ترك الأمور حتى يعني تخلق عصابات أو تتكون عصابات مسلحة تحديدا وعندها كم هائل من الأسلحة؟ وللأسف نكتشف في النهاية أنها ذات طابع إسلامي وهي سلفية أو غير ذلك من التهم التي يعني تطورت مع أسابيع الانتفاضات والاحتجاجات في سوريا. الحقيقة يعني لابد من فهم التكوين الاجتماعي والسياسي في سوريا.
طيب.
لابد من فهم تركيبة الحكم في سوريا وتركيبة أجهزة الدولة وعلاقتها ببعضها وعلاقة الشعب بها، حتى نعرف لماذا حدث ما حدث وكيف انطلقت الأحداث وكيف اندلعت الثورة.
جميل.
الحقيقة أن سوريا يعني من عهد الاستقلال من سنة 1947 حين استقلت بدأت الحياة السياسية تتشكل في سوريا. ولم يعني لم يكن هناك متسع من الوقت في الحقيقة حتى يعني تكتمل صورة الحياة السياسية وتتشكل وتتأسس في نفوس السوريين، حتى تتالت أحداث الانقلابات في بداية الخمسينات. وطبعا أهم انقلاب كان ثورة 8 آذار 1963 الذي يعني استطاع الحزب البعث أن يتولى مقاليد السلطة كاملة ويزيح كل المعارضين أو كل الأحزاب السياسية الموجودة في ذلك الوقت. طبعا الرئيس حافظ الأسد بدأ من بدايات الاستقلال، بدأ مع حزب البعث.
نعم.
وكان له نشاط الحقيقة نشاط مؤثر في العمل السياسي، إضافة إلى كونه تطوع في الكلية الجوية وتخرج منها برتبة ملازم في الأربعة في 54
منذ ذلك التاريخ وهو مع حزب البعث.
طبعا هو ملتزم بحزب البعث التزام كامل.
طيب.
الآن جاءت أحداث الوحدة بين سوريا ومصر 58، وكان شرط جمال عبد الناصر أن يحل حزب البعث، وهذا بالطبع
ما لا تقبله سوريا.
ليست سوريا بالضبط، الحقيقة البعثيين لم يقبلوا هذا الموضوع، وليس كل البعثيين، قسم كبير من البعثيين قبلوا ذلك، لكن الرئيس حافظ لم يقبل بحل حزب البعث. وبناء على ذلك تأسست ما يسمى باللجنة العسكرية التي يعني كان لها مستقبل السيطرة على الحكم أو تسلم مقاليد السلطة في سوريا فيما بعد في الستينيات
بعد الثورة.
طبعا
بعد ثورة أذار
طبعا اللجنة العسكرية تسلمت طبعا بعد ثورة أذار تماما الذين قاموا بالثورة هم أعضاء في اللجنة العسكرية هم الذين قادوا الثورة وهم الذين سيطروا على الحكم.
تم حل الوحدة بعد ذلك
في 61 تم الانفصال وعلى أثر الانفصال سجن حافظ الأسد في مصر ثم في عملية تبادل ما بين سوريا ومصر بعد الانفصال وعيد إلى سوريا وصرح من الجيش وذهب إلى الخدمة في الوزارات المدنية ثم أعاده صلاح جديد في عام 1964 بعد نجاح الثورة وبعد تحييد كافة الأطراف السياسية الموجودة في سوريا ووجود حزب البعث كالفريق كفريق سياسي منتصر وبدأت وأصبحت السلطة كلها بيده حتى أن كثير من ضباط الجيش أو معظم ضباط الجيش غير البعثيين صرحوا في ذلك الوقت
كان قبلها إعلان الطوارئ
طبعا الطوارئ قبلها في سنة 1963 بانتصار الثورة أعلنت حالة الطوارئ في سوريا وطبعا هذا كان عامل مساعد كبير جدا على أن يعني يدعم موقف حزب البعث في زيادة سلطاته وفي يعني تملكه لكل نواحي
يعني أصبح المهيمن على حزب البعث حافظ الأسد بعد تلك المرحلة
لا لم يصبح في هذا الوقت لم يكن هيمنة كاملة لحافظ الأسد لأنه كان في معه فريق كامل من
طيب
من
متى بدأت قوته
الآن أعيد إلى الخدمة العسكرية في 64 أعاده صلاح جديد كان في حينها مدير إدارة شؤون الضباط في سوريا وكان برتبة مقدم وأعاد حافظ أسد إلى الجيش برتبة رائد ورفع إلى رتبة لواء مباشرة أربع رتب تحتاج على الأقل على 16 سنة تقريبا وسلم قيادة القوات الجوية في سوريا طبعا صلاح جديد كان له طموحات أن يدير أن يحكم سوريا من خلال حزب البعث استقال من الجيش وتفرغ إلى حكم سوريا إلى طبعا إلى إدارة حزب البعث أو إلى تسلم حزب البعث وأصبح الرئيس حافظ أسد هو وزير الدفاع في ذلك الوقت القضية يعني يجب أن نفهم قضية هامة جدا في تركيبة حزب البعث التي يعني أسست له يعني كتبت واعتمدت في دستور حزب البعث كحزب ثوري انقلابي بالشكل الحرفي يعني كما سجل في الدستور طبعا نشأت خلافات بين حافظ أسد وصلاح جديد وقيادة الحزب بسبب إعلانه سقوط الجولان قبل سقوطه وهذا يعني سبب في وجود
انشقاق
لا ليس بمعنى الكامل الانشقاق لكن وجود خلاف يعني عميق في طيب. في القيادة السورية هذا الخلاف تطور وأصبح يعني وأخذ أبعاده الكاملة على الصعيد السياسي والحزبي والتنظيمي في أيلول الأسود عام 1970 عندما كان طبعا صلاح جديد مشهود لهذا الرجل بنظاف من نزاهته وشرفه وحرصه على القضية الفلسطينية بالرغم من أنه كان يساري يعني لم يكن
لكنه ينطلق من منطلقاته القومية ظاهرة يعني أو خلينا نقول يساري
الرجل كان ملتزم وكان مصر على دعم القضية الفلسطينية إلى آخر الخط طبعا الذي حدث طلب من وزير الدفاع في ذلك الوقت حافظ أسد أن يرسل الطيران وتخلف عن إرسال الطيران بحجة أنه لم يكن هناك ضباط كافي طبعا العملية التي تمت بتسريح العدد الكبير من الضباط
صحيح. غير البعثيين
طبعا وكان أغلب ضباط الجيش من غير البعثيين طبعا هذا واحد من الأشياء التي يجب أن نشير إليها أن الجيش في ذلك الوقت بدأ يتحول من جيش وطني إلى جيش عقائدي بعثي نعم وهذا موضوع كثير هام يعني له علاقة
هو الذي يفسر هذه الأحداث
ربما يجب أن نفهم ذلك بهذا المعنى
والمقصود بالبعثي أنه يعني مجموعة من الأيديولوجيات التربوية التي يتلقاها أولئك لتصبح ولاءاتهم للحزب أكثر من أي شيء آخر
هي مجموعة أيديولوجيات فكرية طبعا تنبثق عنها سلوكيات وتربوية وأمور كاملة لكن إنه منظومة كاملة أنا يعني لو سمحت لي أقرأ لك في دستور حزب البعث بعض ما جاء في المبادئ الأساسية والعامة التي يعني تعطي يعني حتى نفسر لماذا السوريين في ذلك الوقت حبوا حزب البعث حقيقة أن السوريين حبوا حزب البعث في ذلك الوقت والسبب لماذا السبب أن المبادئ الأساسية والمبادئ العامة التي جاءت في الحزب كانت مبادئ, كانت مبادئ مشرفة على المستوى العربي كامل, حتى على المستوى الإسلامي أعتقد. يعني مثلا في المبادئ الأساسية في المبدأ الثاني شخصية الأمة العربية جاء فيها يعني حول الموضوع الأمة العربية تختص بمزايا متجلية في نهضتها المتعاقبة طبعا, ويتناسب انبعاثها دوما مع نمو الحرية, حرية الفرد مع نمو حرية الفرد ومدى الانسجام بين تطوره وبين المصلحة القومية. وبناء على ذلك ولهذا فإن حزب البعث والاشتراك يعتبر ولذلك يعتبر حزب البعث حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تنتقصها. فهذا يتناقض مع ما يحدث اليوم صحيح. أو ما حدث في العشرون سنة الماضية أو أكثر
صحيح.
يعني حرية الكلام والاجتماع يفسر أين الأخوة الزملاء الذين دعوتهم ولم يعني
والله.
فهذا أحد قيمة المواطنين تقدر بعد منحهم فرصا متكافئة تقدر قيمتهم حسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الأمة.
طيب هل
هذا واحد من الأشياء التي بني عليها مبادئ أساسية؟
لك ما عدل هذا الدستور أبدا؟
لم يعدل ولا يسمح في 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 المبادئ الأساسية والمبادئ العامة بتعديلها.
إذن هي شكليات كالعادة.
أصبحت فيما بعد الآن يعني سنروي بشكل مختصر وسريع كيف يعني حيدت هذه المبادئ كلها على عن التطبيق.
طيب.
طبعا دعني أمر بشكل سريع ولن يعني أخذ
أكثر من وقت
دقيقة طيب. ليس أكثر من دقيقة. طبعا فيما ورد في المادة الخامسة من المبادئ العامة للدستور الحزب, حزب البعث العربي الاشتراكي شعبي يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب وأنه وحده مصدر كل سلطة وقيادة. طبعا وفي تتم لهذا الكلام والإخوان الذين يعني الدستور موجود على فكرة على طيب. موقع الحزب ويستطيعوا أن يراجعوه, لكن أنا بشكل سريع أريد أن أسقط الضوء على بعض النقاط الهامة جدا وتتعلق بتفسير ما يجري.
تمام.
الاعتماد على التطور البطيء والاكتفاء بالإصلاح الجزئي السطحي يهددان هذه الأهداف بالفشل. ولهذا جاء في المادة السادسة أن حزب البعث العربي انقلابي, حزب انقلابي لا يؤمن بالإصلاح البطيء لأنه يهدد الحزب بالفشل.
طيب.
وهذا فعلا هدده بالفشل
صحيح.
وهذا هو الذي خرجه عن أدائه السياسي في سوريا صحيح. ودوره اليوم في طيب. إنقاذ الوضع.
باقي شيء أستاذ جميل خليني أمر سريعا.
فكرة سريعة لابد أن نذكرها, هذه مهمة جدا الحقيقة. نظام الحكم في الدولة العربية هو نظام نيابي دستوري, والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة, وهذا أيضا ما يفسر ما حدث فيها في يعني
صحيح.
التصفيق الذي حدث في الخطاب الأول للرئيس عدم انتقاد. يعني للأسف لا يوجد من ينصح الرئيس, لا يوجد من يقف ويقول هذا طيب. صح وهذا خطأ.
هذا سؤالي, إذا بقي شيء خلني أسألك سؤالي المهم.
أشياء تتعلق الحقيقة تتعلق بـ بـ طيب. بحريات حقوق المواطنين
عندما تحدثت
هذا دستور حزب على فكرة وليس دستور الدولة
معروف,
لكن دستور الدولة مضمون فيها هذه الحريات.
طيب أنت عندما تحدثت أنا يعني خليني أقول أنه في فعلا تقويض لمبادئ حزب البعث, اختزال الحزب في شخص الرئيس في أقواله وأفكاره, أيضا اختزال الوطنية والمواطنة في التطابق مع توجهات القيادة السورية متمثلة بالرئيس.
يا سيدي الكريم
الشعب إيش بالروح بالدم نفديك يا بشار في
الودماء. وقبلها الرئيس حافظ أسد نفس الطريقة, ونحن هتفناها كنا صغار في المدارس وحتى في الجامعات وهتفنا هذا.
لكن أن تكون في مجلس وهم يرون الدماء بهذا
لكن
الشكل ويقفون.
دعنا نقول لماذا هذا حدث.
لماذا؟
نعم هذا هو السؤال الذي أنا طيب. يعني أحب أن يفهم الجميع أن ما يحصل في سوريا اليوم ليس قضية إسلامية ولا قضية تيارات مذهبية ولا طائفية. يجب أن نفهم حقيقة ماذا كان في سوريا وما التطورات التي حدثت حتى نستطيع أن نجد حلا لما يحدث الآن في سوريا. الآن ليست موضوع انحياز لمعارضة ولا انحياز لنظام, الموضوع اليوم مصلحة وطن. يجب أن يوجد حل لأن المنطقة كلها ستنفجر بانفجار هذا البلد
صحيح.
وأنا برأيي هذه مسؤولية الجميع معارضين ومؤيدين. نحن بحاجة اليوم إلى الصدق وقول الحقيقة مهما كانت مرة سواء على أنفسنا أو على غيرنا.
تمام.
وأنا أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا. يعني في عام 1970 الحركة التصحيحية التي أطاحت بصلاح جديد وأطاحت بنور الدين الأتاسي, طبعا صلاح جديد بعد ما اجتمع واتخذ قرار مع قيادة الحزب بأن حافظ أسد خرج عن المضمون الوطني يعني بشكل أو بآخر اتهمه بالخيانة وفصل من الحزب وفصل من وصرح من المنصب, اتخذوا قرار في تسريحه.
طيب
استدرك الموضوع وحصل انقلاب وتحت اسم الحركة التصحيحية, وأتوا بشخص اسمه أحمد حسن الخطيب من درعا, وضع هو كان سياسي ووضع رئيسا للجمهورية, والرجل أنهى كل إجراءات تسلم الحكم لحافظ الأسد, وبالتالي بدأ حافظ الأسد يسعى إلى عملية السيطرة على الحياة السياسية في سوريا, بداية بالجبهة الوطنية التقدمية. الموضوع هام جدا, يجب ان نفهم هذا الموضوع.
السيطره على التشريعيه والقضائيه والنظام بشكل واضح,
هذا 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 كانت النتيجه. لكن كيف تستطيع ان تسيطر على كل هذه السلطات؟ صحيح. لابد من ان تكون القاعده الشعبيه بيدك. الاحزاب المعارضه التي كانت تعمل في ذلك الوقت, طبعا الحزب القومي السوري كان من الاحزاب القويه التي حيدت في ذلك الوقت, الاخوان المسلمين كانوا من الاحزاب القويه التي حيدت في ذلك الوقت, ونحن ليس بصدد دراسه التفاصيل الكلام عن التفاصيل الان, لكن ظهرت في عام 1972 الجبهه التقدميه, وبالتالي بدا الرئيس حافظ الاسد يعمل على رسم الصوره الوطنيه له. وبالتالي خطة لحرب تشرين. حرب تشرين نعرف كلنا, لا أريد الدخول فيها, كان فيها إيجابيات وكان فيها سلبيات, لكن بالنتيجة استطاع حافظ أسد بعد 1973 استطاع أن يتخلص من كل من يمكن أن يكون معارض أو ممكن أن يؤثر على الحياة السياسية أو يؤدي إلى أي يعني إرباك أو أي إشكال فيه,
فأمسك بكل شيء,
فأصبح قانون الطوارئ موجود, وهذا يبيح للسلطات أن تفعل ما تشاء في البلد. هذا واحد. اثنين, أصبح هو رئيس الجمهورية, رأس هرم الدولة. ثلاثة, أصبح هو الحاكم العرفي الذي يحكم في بناء على قانون الطوارئ, رئيس المجلس القضاء الأعلى. شايف الأمين العام للحزب. فأصبحت السلطات حتى الملوك ليست عندها هذه السلطات.
صحيح. طيب خليني أسألك عن محاربة الفساد في مرحلة معينة, وإن كانت يعني شنجنة نسمعها منهم جميعا, لكن ربما تكون أقوى في
مقولة يعني الكل يعرفها. سلطة مطلقة مفسدة مطلقة.
خلاص هذا جواب. يعني انشقاق عبد الحليم خدام ما سببه؟
الآن طبعا نحن دعنا نركز على نقطة مهمة جدا. سوريا دولة دستورية.
طيب.
فيها دستور وفيها قوانين, والسلطات التي في سوريا هي سلطات لها يعني استقلاليتها. مع وجود تركز كل هذه السلطات في يد شخص الرئيس, أصبحت السلطات التنفيذية تهيمن على كل شيء في الدولة. ثم جاءت أحداث لبنان, وثم جاءت أحداث الإخوان المسلمين.
نعم.
وهذا ما زاد في نمو واتساع الأجهزة الأمنية وسيطرتها على الدولة.
اعتقالات
أصبح يعني بدأ يعني هناك منظومة قيم في البلد بين الناس في المجتمع مبنية على
مدى قربك وبعدك.
أبن صوت. كم أنت تتطابق مع القيادي وكم تبعد؟ مجرد أي اختلاف سواء في الرؤية أو في التطبيق يؤدي بك إلى السجن. وهذا كان موضوع خطير جدا الحقيقة.
وهذا هو السبب في نظرك لكثرة الاعتقالات بالآلاف حسب ما نسمع في السجون السورية.
هلا نحن يجب أن ننتبه لنقطة هامة جدا, أن هذا النظام بتكوينه على هذا الشكل, بتركز السلطات فيه, بوجود هذه القوة الأمنية الهائلة, أصبح لها عقيدة مبنية على حلول أمنية دائما, التفكير في أي شيء في البلد بطريقة أمنية.
طيب أنا عندي سؤال بس في هذه النقطة. أنا لاحظت, أنا اتصلت بعدد من المعارضين بعدد من المعارضين في الخارج, ليست القضية إسلامية, يعني بعضهم يساري بعضهم قومي
تماما.
ومعارض ومطرود من 20 و30 سنة. فليست القضية إذا
على فكرة الحزب الشيوعي, أنا أذكر قبل الإخوان المسلمين أو تقريبا قريب من أحداث الإخوان المسلمين زوج بكثير منهم في السجن,
الذين هجروا بعض, يعني جملة منهم ليسوا من الإسلام, ما يعني في مشكلة مع ذات النظام, هو لا يريد أي توجه يخالف هذه الرؤية.
هذا الذي بدأ يعني يسيطر على الحياة في سوريا الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية. يعني الثمانينيات هي فترة يعني يمكنك أن تقول أنه هيمنت القيادة على كل شيء في الدولة.
خليني أخذ تسلسلي. في تدهور للأوضاع الاقتصادية، انتشار للفساد، سيطرة على جوانب الحياة المختلفة، نزوع للكفاءات البشرية، نزوح سفر، انعدام روح المحبة على الأقل للعمل. هذا واحد من أسباب هذه التراكمات التي نشاهدها.
هذه من نتائج هذه
التراكمات. أو نتائج
الذي
من حصل. من نتائج هذه التراكمات ما نشاهده.
نعم، لكن في نقطة هامة جدا.
فضل.
ما حدث في التسعينيات. في التسعينيات بدأت بدأ يظهر نمط جديد في التعامل مع السلطة. بدأ يظهر مجموعة من العلماء أو رجال الدين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين على فكرة، يعني كل زعماء الطوائف
يعني
بدأوا يفهموا قضية هامة جدا، أنهم لا نشاط لهم، لا حياة لهم بعيدا عن رؤية القيادة ومفهومها العام لكل شيء. وبدأ هناك يعني يظهر نوع من التحالف. إضافة إلى ذلك، كذلك التجار بدأوا ينتبهوا لهذه النقطة أيضا، وبدأوا يعني يشعروا بحاجتهم للقيادة الأمنية والقيادات السياسية كانت موجودة في تسهيل أمورهم، لأن الأمور أصبحت يعني مرهونة بحكم الأمن، يعني القوانين لم تعد يعني تطبق على الكل. وبالتالي ظهرت طبقة من التجار أيضا متحالفة مع السلطة. طبعا هذه كلها اجتمعت في نهاية التسعينيات لتجعل موضوع التوريث موضوعا سهلا جدا في بتطبيقه.
وهذا ما حصل.
في الحقيقة لم يكن هناك معارضة، ولم يكن هناك من ينصح حتى، ولم يكن هناك من يستطيع أن يقول أي رأي لا أو أي شيء ثاني.
خلينا نأخذ مجموعة اتصالات إذا أذنت لي مع المهندس منهم الدروبي الباحث في القضايا السورية. مرحبا بك يا أستاذ ملهم.
حياكم الله يا مرحبا.
تفضل يا أستاذنا الكريم. تفضل
أخي الكريم. أنا كنت طبعا بتابع حديث ضيفكم. القضية السورية طبعا ليست بنت اليوم. القضية السورية يعني على الأقل عمرها 50 سنة منذ أن قام حافظ أسد بالانقلاب أو الحركة التصحيحية وجاء إلى الحكم بعد حرب 67، يومها كان هو وزير الدفاع. وخسرت سوريا طبعا أمام العدوان الصهيوني، خسرت الجولان اللي نحن من ضمن أنه يعني سلم تسليم ثمنا لاستلام حافظ أسد لرئاسة الجمهورية السورية في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين حافظ الأسد بدأ بتثبيت أركان حكمه اعتمادا بداية على أصدقائه وزملائه في الجيش، ثم بدأ بالتخلص منهم واحد واحد، صلاح الجديد وغيره، وبدأ فيما بعد الاعتماد على عائلته الضيقة، على رفعت أسد اللي بعد فيما بعد أيضا تخلص منه وأخرجه خارج القطر، وكان يعتمد فيما بعد طبعا على ابنه باسل اللي كان بيعده ليصير رئيس جمهوري من بعده، لكن يعني مات الرجل في حادث سيارة. ثم جاء بابنه بشار الرئيس السوري الحالي من لندن، كان بيختص طب العيون، وبدأ بإعداده لمدة 4-5 سنوات بيسلموا مفاصل الدولة، بيسلموا الملفات الرئيسية، ملف لبنان، ملفات الداخلية، ملفات المعارضة وغيرها. الشعب السوري، بعض الشعب السوري وليس كله طبعا، استبشر خير لما اجى بشار، قال يعني الرجل مثقف متعلم، عاش في الغرب فتعلم من بعض القيم الديمقراطية الموجودة في الغرب، وبدأ يستلم. طبعا استلام بشار الأسد للحكم كان من خلال تغيير مسرحي للدستور، غيروا الدستور خلال 11 يوم ليسمح برئيس الجمهورية يكون عمره 40 سنة بحسب الدستور في المادة السابقة، ليكون عمره 34 سنة، وهذا طبعا شيء يعني مؤسف الحقيقة.
خلينا
أريد أن أنتقل. تفضل.
خلينا ننتقل إلى الأحداث ذاتها
بالذات.
سنترك يعني الحديث الشخصي جانبا لأنه إحنا أخذنا مقدمة. تفضل.
نعم، أنا بس حبيت أقدم الآن الأحداث اللي صارت واللي بدأت في درعا ثم انتقلت إلى تقريبا جميع المدن السورية، في الغرب في الساحل الغربي، في الشرق في القامشلي، في الشمال في العمودة، في حمص، في وسط سوريا، في أرياف دمشق. هذه الأحداث اللي صارت غالبيتها تصاعدت على أثر القمع اللي صار للشعب السوري. بدأت هي مظاهرات سلمية تنادي بالحرية، تنادي بالإصلاحات، تنادي بالديمقراطية، بحقوق الناس العادية الطبيعية التي يكفلها الدستور ويكفلها تكفلها جميع الشرائع السماوية والشرائع الدنيوية. لكن للأسف تعامل النظام وتعامل الأجهزة الأمنية تحديدا مع هذه المطالبات السلمية هي التي جعلت هذه المظاهرات تتفاعل. طبعا بشار الأسد في خطابه الأول تجاهل كل هذه المطالبات تقريبا، وكان يعني ظهر وهو يعني يضحك وتقريبا يسخر من هذه المطالب. ثم جاء الخطاب الثاني لبشار لأعلم في رفع حالة الطوارئ، لكن للأسف مرة أخرى كان القول شيء والفعل شيء. في اليوم التالي لرفع حالة الطوارئ قتلوا أكثر
من الطوارئ.
نعم، قتل في سوريا مباشرة 112 مواطن سوري. فأين حالة رفع الطوارئ؟ إذا ما يقال في الإعلام وما يقال رسميا هو مخالف تماما 180 درجة لما صحيح. يعني يتم على أرض الواقع.
نعم، أنا أريد أن أختم معك سعادة المهندس بآخر نقطة لو سمحت.
نعم، أنا أريد أن يفهم الجميع هناك رسائل يجب أن يفهمها. بشار الأسد مثلا عليه أن يفهم أنه اقترب من نقطة اللاعودي وقد يعني خسر وضيع 3 فرص. الجيش السوري نأمل منه أن يلتزم بشرفه العسكري وينحاز إلى الشعب ولا يقتل الشعب. جميع الطوائف الموجودة في سوريا، نحن شعب غير طائفي، نحن نقبل الجميع ونتقبل الجميع ونتعامل مع الجميع، وعلى الطائفة العلوية تحديدا ألا تنجر إلى ما يفعله بشار الأسد، بحاول يجيبها لمصلحته، بحاول يجير هذه الطائفة لمصلحته. ونحن نعلم أن هذه الطائفة يعني فيها الكثير من الشرفاء، فيها الكثير من الأخيار. الشعب السوري عليه أن يصبر.
جميل.
سوريا الآن تمر بحالة مخاض حقيقية، وستلد إن شاء الله قريبا جدا ستلد الحرية، هذه الحرية التي سيتمتع بها جميع أبناء الشعب السوري بكل طوائفه
بإذن الله
وكل أعراقه.
أشكرك المهندس ملهم الدروبي الباحث في القضايا السورية، شكرا جزيلا لك. فتح لنا مجموعة من النقاط، خلينا نعم ننطلق منها. بدأنا من درعا، بدأت الثورة، خلينا نتحدث عن فترة اندلاع الثورة. هو تكلم عن مجموعة من القضايا، تكلم عن الطوائف بأنه ينبغي ألا تحول القضية إلى طائفية، ودعا مجموعة من الطوائف التي تحاول الحكومة أن تستخدمهم في قتل أبناء الشعب الواحد. يليت نبدأ في البدايات من درعا، لماذا؟
يعني إحنا الحقيقة لما بدأت على الفيسبوك تأتي الدعوات للثورة وتحدد مواعيد، لم يكن أحد من الخارج أو من الداخل يعتقد أنه من الممكن في سوريا حقيقة أن تخرج ثورة على غرار ما حصل في تونس أو في مصر.
والسبب؟
السبب كما قدمت لك، بدأ
القمع.
نعم، القمع وانتشار الفساد وإطباقه على كل مناحي الحياة في سوريا، إضافة إلى أنه تعطل الحياة السياسية تماما. يعني حتى في 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 مطلع حكم الرئيس بشار ظهر كثير من الناس الذين طرحوا مقترحات للإصلاح للتغيير، وكلهم في الأخير اعتقلوا لسبب أو لآخر، فلم يعد أحد يستطيع أن
المدونين اعتقلوا
حتى بما فيهم طبعا المدونين. لذلك يعني الشعب لم يعد يجرؤ على أن يقول كلمة.
في الفيسبوك يقول، أنا جاتني معلومة قبل للتحضير الحلقة، في الفيسبوك عدد كبير من الاستخبارات الذين يتابعون حتى في الفيسبوك لهم صفحة.
أنا سمعت يعني ذكر أمامي أو جاءني على الموقع تبعي موضوع الجيش السوري الإلكتروني وأنه يهاجم ويعطل ومجموعة من الهكر
إلى هذه الدرجة. خلينا نتحدث عن الشارع السوري الآن، ما تقييمك لما يحصل في الشارع السوري؟
أنا الحقيقة أريد أن أركز على نقطة هامة جدا، أن اندلاع الثورة في سوريا لم يكن هو اندلاع منظم. يعني الاحتجاجات لم تكن لها تنظيم، لها رأس، لها قيادي.
جميل. يعني ليست طائفية وليست
لا أبدا. جميل. أبدا تماما ليس لها علاقة بأي
ولا مؤامرة
ولا حتى تيارات سياسية.
ذبحونا بالمؤامرة دي.
لا أنا أعتقد أن المؤامرة من داخل النظام، من داخل أجهزة النظام
أكيد كعادتهم،
وهذا ما يمكن أن يستدل عليه من تطور الأحداث، من التناقض ما بين خطاب الرئيس بشار الأسد وما بين ما تصنعه الأجهزة على الأرض. أنا الذي أراه أن من أطلق الثورة هو تعذيب الأطفال في درعا. يعني حدد كذا موعد للثورة ولم يحدث أي شيء.
عندك صور للأطفال أستاذ ماجد بالذات الذين خلعت أظفارهم إذا ممكن وجدتها؟ يا ليت. شايف في أطفال في نساء عذبوا خلعت أظافر.
أنا أتحدث يعني أنا أقول لك يعني السبب الرئيسي المباشر لاندلاع الثورة. أنا كنت يعني الحقيقة متابعة جيد لها
مراعاة مشاعر المشاهدين. شكرا الأستاذ ماجد يقول مراعاة مشاعر المشاهدين أنا أعتذر عن عرضها. ماشي أشكرك يا أستاذ ماجد.
موجود على اليوتيوب وموجود في كل مكان يعني اليوم لا يعني اليوم الحقيقة لم يعد أحد يستطيع أن يخفيها يعني.
طيب
طريقة تعامل الأمن السياسي في درعا مع أهالي الأطفال هو الذي أشعل الثورة الحقيقة. والثورة لم تكن بمعنى ثورة، كانت عبارة عن احتجاجات خرجت إلى الأمن السياسي جوبهت بالرفض والإهانة، ثم ذهبوا إلى المحافظ ليحتجوا فتعامل معهم بنفس الطريقة، فخرجت احتجاجات وما كان نتيجتها إلا القتل. قتل منهم 8 ثم ذهبوا للتشريع فقتل أكثر، فأصبح الموضوع موضوع شعبي، أخذ طابع شعبي. ومن هنا تعاطفت بقية المحافظات مع معهم. وكما نعلم يعني هناك العديد من المعتقلين في كل المحافظات. صحيح. هناك كثير من أهالي السوريين لا يسمح لهم بالرجوع إلى سوريا، من المحكومين بالإعدام بسبب انتسابهم للإخوان أو إلى غيرها من التيارات. أنا برأيي أن الأمن هو المسؤول عن إخراج هذه الاحتجاجات. وكما قال الأخ ملهم، طريقة تعامله مع هذه المظاهرات هو الذي يعني
أججها،
يعني يشعلها دائما ويزيدها.
صحيح. نعم صحيح. الحديث عن توسع هذه المظاهرات مثل ما أشار الأستاذ ملهم الدروبي، يعني من أسباب توسعها أنها لما بدأت في درعا غالبيتها تصاعدت على أثر القمع والتقتيل الذي حصل لأهل درعا. الآن بنياس، ريف درعا، اللاذقية، حمص وأريافها، وريف دمشق والقامشلي،
كما
يعني في توسع يعني كبير.
نعم. في بنياس في نفس الوقت تقريبا خرج بيان من أحد علماء بنياس لهم عدة مطالب تصب كلها في المطالب التي خرجت في السنة الأولى من عهد الرئيس بشار الأسد.
الإصلاح،
إطلاق الحريات، فصل السلطات، نفس الـ يعني مجموعة المطالب لم يختلف أي شيء حتى اليوم. المطالب هي نفسها في كل مكان، لكن طريقة التعامل مع المتظاهرين هي التي تزيد أو يعني في نار هذه الاحتجاجات. طيب. وتحولها إلى ثورة.
طيب خليني اسمح لي بس. نعم. بعض الأسئلة السريعة على أساس الوقت يداهمني. نعم. طريقة تعامل النظام مع الاحتجاجات سأمر عليها بسرعة. نعم. في مظاهرات التأييد هذه موجودة، شفناها في تونس،
نحن خرجنا فيها، كنا في المدارس وكنا في الجامعات،
هذا يعني قديما، لكن
الآن يعني يأتي القرار ونخرج يعني. أنا أتصور لا زال الوضع، أنا لم أقطع عن سوريا يعني نهائيا. أنا ما زلت يعني في الصيف كنت في سوريا. نفس التركيب لا زال موجود. وإن اختلفت يعني طريقة التعامل، صارت أصبحت في الفترة الماضية أخف يعني وطأة، لكن نفس السيناريوهات لا زالت تعمل يعني.
نية الإصلاح التي أعلنت من خلال النظام هل هي فعلية؟ رفع الطوارئ ثم قتل، إصلاحات وحزمة إصلاحات كلها شكلية؟
يعني أنا أرى أنه الإصلاح أولا وأخيرا سوف يذهب بهذا النظام. ولذلك يعني كما حدث في 2005 وحدث في بداية 2001 وربيع دمشق والمعارضات وكل البيانات التي ظهرت في ذلك الوقت، أنا أتذكر يعني تصريح لعماد مصطفى طلاس في ذلك الوقت، قال نحن حصلنا على هذه الثورة بالبندقية، بفوهة البندقية، ولا أحد يستطيع أن يأخذ منا هذه السلطة
إلا بالبندقية.
فأنا أظن أن كانت الفرصة متاحة للإصلاحات ما قبل ذلك الوقت. والتأخر أنا برأيي هو لاستبقاء السلطة، لأنه في حال وجود نظام ديمقراطي وفتح الحريات أنا أظن أنهم يعني السلطة ستخرج يعني في أقصر وقت.
في يعني في شيء واضح ما أدري عن صحته، يمكن أنت أقرب مني، لكني قرأته في عدد من المواقع أثناء تحضير الحلقة، وتسليح أفراد الحزب في لجان شعبية، إذا الناس واضح في مصر سموها بلطجية، ما أدري سميتوها،
شبيحة في
شبيحة.
نعم.
هل هم تابعين للحزب فعلا وبالتالي يسلحون؟
لا، الحقيقة ما حدث فيه خلط صار.
أه.
في بداية الأحداث تم توزيع أسلحة على لجان شعبية تابعة لحزب البعث. طبعا وهذه من مآخذ يعني من الأخطاء القاتلة بحق الحزب. بدل من أن تحول اللجان الشعبية إلى مجالس حوار وتناقش الناس وتهدئ من
خلوها تقتل.
نعم، حولوها إلى طريقة. طبعا سحبت فيما بعد الأسلحة منهم لأنها لم تصنع إلا أن استفزت وأوغرت الصدور تجاه النظام، وطبعا هذا خطأ قاتل. طبعا موضوع أنها التسريح من الحزب، طبعا الناس يعني كما قرأت لك دستور الحزب يعني يحترم حريات الناس ويحترم آرائهم وحتى الدستور ما طبعا هؤلاء ناس يعتقدون أنهم من الحزب وأن هذا ينطبق عليهم يعني وهذه صدمة رهيبة أن تقتل يقتل أهلهم يعني موضوع يعني لا أتصور يعني هذا أقل ما يمكن أن يصنعوه وصنعوه يعني
اسمح لي أخذ هذا الاتصال معي فضل. الأستاذ بلال داود كاتب ومحلل سياسي مرحبا بك أستاذ بلال تفضل
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله تفضل أستاذ بلال
أخي الكريم يعني أنا أولا أستميحك عذرا ببضع ثواني أن أتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء
اللهم
أن يتقبل قتلانا في أعداد الشهداء
آمين.
وأتوجه إلى أهلهم وذويهم وسائر الشعب السوري بخالص العذاب ثانيا يسمح لي أن أخرج خارج السياق التاريخي الذي أنتم وفيتموه بأن أسلط الضوء قليلا على ظاهرة في منتهى الغرابة تجري في سوريا وأنا أعتقد أنها أغرب ظاهرة على وجه الأرض في هذا اليوم
اللي هي؟
وهي ظاهرة عصابات الشبيحة هذه الشبيحة الحقيقة أن الإعلام ظلم البلطجية في مصر وظلم البلطجة في اليمن عندما قرنهم بالشبيحة الشبيحة هي مجموعة من العصابات المسلحة المنظمة التي تمارس جميع أنواع الجرائم التي ابتكرتها عصابات المافيا قديما وحديثا من قتل ونهب وسلب وتهريب وترويع وفرض إتاوات على الناس من التجار والصناعيين ولكنها تمتاز بمزايا إضافية على جميع عصابات المافيا أهم هذه الميزة أن جميع زعمائها هم من آل الأسد أبناء عمومة الرئيس بشار الأسد مباشرة وعلى رأسهم أو أهمهم منذر الأسد فواز الأسد هلال الأسد علي الأسد نمير الأسد أمير الأسد حافظ الأسد طبعا هذا حافظ الصغير
أي نعم
وتصور أخي الكريم نحن الآن نتحدث عن الجيل الثالث من آل الأسد الذي يقود هذه العصابات المروعة لم نعد نتحدث فقط عن الجيل الثاني هذه نقطة كثير كثير مهمة وخطيرة وأنا أعتقد أنه لم تكن هناك على وجه الأرض في يوم من الأيام إحدى عصابات المافيا التي تتمتع بهذه الميزة حماية رئيس الدولة بشكل مباشر لهذه العصابات هذه العصابات تروع الناس وتقتل وتسحل وتخطف ولها سجون خاصة ولها موانئ خاصة للتهريب
يا الله
نعم وقد استخدمت هذه العصابات في أول مرة في هذه الأحداث التي تجري اليوم في سوريا يوم 25 مارس آذار الماضي عندما تركوها تستبيح مدينة اللاذقية يوم الجمعة مدينة اللاذقية في 25 آذار صارت تأييدا لدرعة وتضامنا مع درعة وما يجري مع أهل درعة وأطفال درعة
حسبنا الله
أبيح لهذه العصابات أن تستبيح مدينة اللاذقية استباحة شبه كاملة دخلت بسياراتها المدججة بالأسلحة التي يقف على ظهرها أشخاص وكان على رأسهم بالمناسبة هذا الذي ذكرته الأخير حافظ الصغير أو حافظ الأسد الصغير كان على رأسهم كان يقف خلف المدفع الرشاش ويقوم بترويع الأهالي وقتل في ذلك اليوم عدد كبير من الناس يمكن يزيد عن حوالي 15 شخص رحمهم الله جميعا
آمين آمين آمين
نقطة ثانية يا أخي الكريم في هذه العصابات أنا أعتقد أن أخطر مهمة ملقاة عليها هي عملية إشعال نار الفتنة الطائفية
نعم تماما
هذه العصابات تنتقل من حي إلى حي ومن منطقة إلى منطقة ومن بلدة إلى بلدة هم يذهبون إلى المناطق التي يكثر فيها سكان من الطائفة العلوية ويقولون لهم أن باقي سكان المنطقة من السوريين من سنة وغير سنة يحضرون لكم مجازر ويحضرون لكم حروب إبادة ويذهبون بنفس الوقت إلى المناطق التي يعيش فيها باقي السكان من السوريين التي يكثر فيها طبعاً
طيب.
السنة وهكذا
أنا شاكر لك أستاذ بلال على هذه المداخلة الجميلة إن شاء الله نسمع تعليق الضيف ما بقي معي وقت الأستاذ بلال داود الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك في رسائل سريعة إذا سمحت لي يعني واضح أن هناك تأجيج طائفي وأنا فهمت منكم ومن عدد من الإخوة الذين اتصلتوا بهم أنكم تقولون لمن هم خارج سوريا نرجوكم لا تتدخلوا ولا تؤججوها زيادة طائفية يعني الآن أشار إلى أخطر مهمة هي عملية إشعال نار الفتنة الطائفية من خلال الشبيحة هؤلاء
لذلك أنا أقول أنه يوجد مؤامرة في الداخل من داخل أجهزة النظام. يعني السماح لهؤلاء العصابات أن يذهبوا إلى أحياء السنة وإلى أحياء العلوية ويؤججوا هؤلاء على هؤلاء، هذا هو الموضوع الذي يعني يجب أن تركز عليه السلطة. لا يوجد من ينصح هؤلاء الناس هناك بأنهم إذا كنتم تريدون الخير لهذا البلد، وأظن كما قال الأخ أنهم كاد أن يصل إلى نهاية الطريق أو قد يدرك لا أدري، يجب إيقاف هذا الطريقة في التعامل مع الناس.
طيب خليني أخذ في مجموعة سريعة أيضا، الإعلام السوري فشله كان ذريعا بخلاف بقية الإعلام، ما أدري ما السبب الحقيقة.
هو فشله مرتبط بفشل الحزب بفشل الأجهزة، اعتماد الرأي الواحد واعتماد الرؤية الواحدة موضوع. يعني
هل صحيح أن خروج وزير الإعلام وذمه ويقول الذي يدير الإعلام السوري هو الاستخبارات والجيش وليس أنا، هل هذا صحيح انشقاقه؟
ما سمعت بها.
خليني أخذ الموقف الدولي، الموقف الأمريكي، الموقف الإسرائيلي، صمت حزب الله اللي في كل حالة يطلع ويتكلم، ليش ساكت الرجال؟
نعم.
جاي مزكوم تتوقع القضية،
القضية وضحت يعني قضية مصالح، كنا نعتقد أنها قضية أيديولوجيات ومبادئ وعقائد، ولكن الموضوع اتضح يعني وسقط القناع على القناع. يعني الموضوع قضية مصالح، وهذا الموضوع أصبح واضحا سواء أمريكا أو سواء غير أمريكا أو إيران أو غيرها. يعني حتى ما يقال اليوم في الصحافة الإسرائيلية، وأنا عندي يعني منها يعني
نماذج.
نعم. يعني يقال أن أننا يعني سوف نأسف على ذهاب حكم آل الأسد في سوريا.
نحن نصلي، يقول نحن
نصلي. نعم، لأنه اعتدنا، لأنه صحيح أنهم دائما يرفعون شعار الممانعة والمقاومة، لكن في الحقيقة لم يصنعوا شيء خلال هذا الوقت. وهذا يعني مما يدل على أنه أمريكا التي تعتبر أمن إسرائيل هو من أهم استراتيجياتها الأمنية في المنطقة، كيف تتآمر على النظام وهي التي تدعم هذا النظام؟ أنا رأيي إذا كان لأمريكا أي شيء تلعبه في المنطقة، فهي أنا أظن أنها أوراق وستطلب من سوريا أشياء مقابل هذا الأمر، كما يحدث كل مرة وفي كل أزمة، وفي النهاية سيقدم تنازلات.
موقف الدول العربية أيضا موقف غريب وغير واضح الحقيقة، وبالذات بعضها يعني كان مؤسفا، الأولى أن يكون موقف أكثر وضوحا.
الدول العربية يعني من تقصد؟ يعني إذا تونس فيها ثورة ومصر فيها ثورة وليبيا تشتعل واليمن كذلك والعراق الله أعلم،
وكل واحد يعني حالة،
لم يبقى إلا الخليج، وأنا أعتقد
هو مشغول بحالة الحين.
أنا أعتقد يعني يجب أن يعاد النظر يعني. طيب. الأوضاع في سوريا تطورت بطريقة دراماتيكية خطيرة جدا، ويجب أن يعني السلطات في والحكومات الخليجية أن تعيد النظر في
الموضوع. أنا نسيت نقطة كنت أسألك عنها. نعم. نقطة تكتيكية، الآن التطويق، لما نسمع تطويق بانياس، قصف بانياس، إعادة الانتشار الجيش، هل فعلا أنها تطوق المدينة بالدبابات وتقصف أم يدخل الجيش داخل المدينة؟
هذا السيناريو ليس نفس السيناريو يحدث دائما.
إيش اللي يصير؟
التطويق لمنع الخروج والدخول من المدينة،
هذا تطويق،
هذا التطويق الخارجي. نعم. لكن لم يحدث القصف، يحدث إلى أماكن محددة. أنا أظن أنهم يبدو أنه في معلومات استخباراتية من نوع معين ذكرت في الإعلان، لا يعني لا أريد أن أتكلم بها لأنها غير موثوقة حتى اليوم، لم نراها لها أي مقاطع فيديو أو نرى ما يثبت ذلك. لكن يبدو أنه يوجد أشياء يريدون التخلص منهم. هل هم أشخاص يعني يتهموهم بتأجيج الاحتجاجات والثورة وإخراج الناس؟ أنا أرى في كثير من السيناريوهات أنها تفتعل بغرض أنه يوجد مسلحين ويوجد من أشخاص هم أعداء للبلد وهم تآمروا على السلطة، ويجب أن نتخلص منهم. وأنا برأيي هي بالأخير يعني قمع لأهلنا في سوريا، وهذا يعني موضوع يعني إجرام خطير جدا.
صحيح. هل يختلف من بلد إلى بلد؟ يعني توجه أمس دخلوا حمص؟
حمص نعم، ساعتين تقريبا صباحا.
بنياس
قبل بنياس.
ليش اختيار بعض المدن عن بعضها؟ هل هو لقوة الثورة أو لنظرة معينة من الجيش؟
لا، الحقيقة هو اللي أدى إلى دخول حمص تحديدا حدوث الأمن مع عصابات شبيحة يهددون عناصر الجيش، أطلق عندما لا يطلق يطلقون عليه. فبعض بعض بعض عناصر الجيش انتبه لهذا الشيء، وأصبح وحدث مصادمات في باب السباع حسب ما قرأت في الإنترنت وفي بعض الفيديوهات التي صورت على اليوتيوب
بين الشبيحة والجيش.
الحقيقة هي يعني الكل يقول أنهم الأجهزة الأمنية. التي تلبس. طبعا احنا نقول ان الشبيحه كما ذكر المتصل نعم يعني في كثير من الاحيان انهم ممكن ان يكونوا هم فعلا بترتيب مع الاجهزه الامنيه، وهذا واحده من النقاط التي يجب ان يعني اذا كان فعلا يراد لهذه الحكومه ان تصنع شيئا، وهذا الكلام اللي قلنا عنه انه اصلاح شكلي، يجب ان تنهي هذه المظاهر القتل هذه.
صحيح.
مظاهر سفك الدماء العشوائي هذه اللي بدون طائل يعني.
صحيح.
يعني ما نتيجه اليوم قصف بابا عمر مثلا؟ انا لا ادري يعني ما هي نتيجه، يعني ماذا يستفيد نظام من قصف بابا عمر؟
اي والله ماذا يستفيد من هالدماء؟ اطفال تقلع اظافرهم، مسجد يدخل على المصلين ويقتلون، يعني
والكهف الذي اكتشفوه هذا في الارض او القنال الذي تحت الارض، والتي بعدين ظهرت أنها في المكسيك بين المكسيك وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من الأشياء يعني حتى قرية البيضة والطريقة اللي تعاملوا فيها مع أهل البيضة، وقال الإعلام السوري أنها في العراق وهؤلاء من الأكراد، وبعدين تم تكذيب الموضوع. يعني طيب. الإعلام وطريقة تعامله فعلا هي التي تصنع في الأخير يعني هي التي تؤجج زيادة مع طريقة تصرف أجهزة.
سعد مهندس، أخيرا إلى أين تسير الثورة في نظرك؟
الواضح تماما ان الشعب لن يهدأ، واضح تماما الموضوع. لو اي احد من المشاهدين دخل الى الانترنت وقرا ما يكتبه الشباب الذين يخرجون في المظاهرات يعلم تماما ان الموضوع ليس مرتبط بتخويف، يعني لن يخافوا، كسر حاجز الخوف، انتهى الموضوع.
الصورة
يعني أنا الأشخاص الناس الأسماء الذي ظهرت في الناس الذين قتلوا في سوريا، منهم الشيوعيين ومنهم المسيحيين ومنهم السنة على كل أطيافها الإسلامية، الموضوع يعني أصبح بدأ يأخذ يعني يستشري في كل أطياف الشعب السوري.
أبغى رسائل، وجه للجيش السوري رسالة، وجه للطائفيين نقول مصلحة بلدكم فوق كل شيء.
أنا الحقيقة يعني أريد أن يعني يفهم الجميع كما قلت خلال في منتصف الحلقة أن الموضوع موضوع ليس لا يرتبط بطائفي ولا يرتبط بمذهب. على السوريين أن يفهموا أن هذه يعني ثورة مرتبطة بقضية تغيير وقضية مطالب نحو الحرية، الناس تحتاج إلى حريتها. على الجيش أن يؤدي دوره الوطني ويكتفي من دعم النظام عند هذا الحد، أن يتوقف. وأقول للقيادة السورية، أنا أوجه يعني خطاب لهم، أنا أقول لهم يوجد مؤامرة داخل أجهزتكم الأمنية. هذا سفك الدماء الذي يحصل في سوريا، وإذا كنتم حريصين فعلا على أن توقفوا هذا الذي يحدث، ابحثوا عن الناس الذين يهيجون الشعب ضدكم.
صحيح. وإلا فستكون العاقبة.
وأنا رأيي على يعني على الكل جميعا يعني
الله المستعان
يعني أن يفهم هذا الموضوع.
على كل حال نسأل الله تعالى يلطف بأحوال إخواننا في سوريا وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم. شكرا لك سعادة المهندس جميل دارستاني على إتاحة الفرصة واللقاء بك، وأتمنى لك التوفيق وأن يحفظك الله من كل سوء ومكروه.
أشكرك جزيل الشكر وأشكر المشاهدين، وأتمنى أن يغفروا زلاتي.
شكرا لك.
شكرا لك.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. تحدثنا عن سوريا في قلب الثورة مع المهندس جميل داغستاني للتذكير بضيفنا وموضوعنا وحلقتنا القادمة تحت عنوان مفهوم القوى العظمى في عصر الفضاءات المفتوحة. ضيفنا هو البروفيسور نصر محمد عارف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. الأحد 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة هو موعدنا بإذن الله. تحية من فريق البرنامج، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.